بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا شك أولا أن المعجزة الأساسية في الدين الإسلامي وفي نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هي القرآن الكريم. والقرآن طبعا هو بنفسه أيضا تحدى البشر على أن يأتوا بمثله، وهذا يعني دليل على أنه القرآن يقول أنا معجزة، يعني أنا المعجزة، لأنه التحدي يستلزم الإعجاز. قل لأن اجتمعت الجن والإنس أو الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني هكذا الجن والإنس يتكاتفون ويتساندون بعضهم لبعض ظهيرا، يعني هاي الظهير شلون إذا أنت تتشاجر مع شخص وصديقك أيضا يتشاجر مع شخص آخر، أنت تعطي ظهرك لظهر صديقك، واحد يحمي ظهر الآخر، ووجهكما على العدو وظهركما ملتصق، يعني هاي ماذا تعني براحتكم؟ تعني المساندة، تعني يعينك، فبعضكم لبعض ظهيرة. القرآن يقول الإنس والجن لو كان بعضهم لبعض ظهيرة، كل أفواج الإنس والجن يتكاتفون ويتساندون لا يأتون بمثل هذا القرآن. هذه الآية تحدي، التحدي يستلزم الإعجاز، إذن أنتم عاجزون عن أن تأتوا بمثله. فالقرآن أولا يدعي الإعجاز، هذا دعوة، هو يدعي أنه معجز، وثانيا أنه فعلا هو المعجزة الوحيدة أو الشيء الوحيد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله لكي يثبت نبوته على الأقل وخلود نبوته وخاتمية نبوته اللي هو القرآن الكريم. فالقرآن معجزة، لا شك أنه معجزة النبي، ولكن السؤال ما هو الدليل على إعجاز القرآن؟ القرآن معجزة، هو يدعي أنه معجزة، النبي قال أنه أيضا هذا معجزة، ولكن يبقى السؤال ما هو الدليل على إعجاز القرآن؟ كيف نثبت أن القرآن معجز؟ الوجوه التي والأدلة التي ذكرت لإعجاز القرآن ولإثبات هذه المسألة كثيرة في كتب التفسير، في كتب العقائد كثيرة، ولكن الشيخ هنا يذكر ثلاثة وجوه لإثبات إعجاز القرآن. الوجه الأول حتى يكون هيكلية البحث واضحة أمامكم، الإخوان عندهم شغل أو موجودين في الغرفة؟ بس تنبيه، يعني
أصلا هذا الكلام يعني القرآن هو كتاب قال إلى يوم القيامة، صحيح؟ لابد يكون في كل زمان وموجود، يعني
بل.
الآن مثلا صحيح كان في زمن بلاغة الآن ما في بلاغة،
لابد أن تكون جهة إعجاز تلائم العصر الحديث،
يعني هذا مثلا علوم جديدة
انكشافات
وكذا،
هاي تعتبر معجزة،
فلابد القرآن يعني يكون
معجزة
كل
الزمن في الزمن، يعني بل هو خاتمية الدين، يعني احنا الآن نريد أن نثبت القرآن معجزة، هذا خلينا نثبته معجزة. الآن نقول أن الإسلام خاتمة الرسالات، بعد ماكو رسالة تأتي، إذا لابد أن تكون هذه المعجزة خالدة، الخاتمية تستدعي خلود المعجزة، هذا بحث آخر. خلود المعجزة بماذا؟ هل هو بالفصاحة؟ نقول لا، لعله بشيء، ولكن يوجد في القرآن معجزة أو جهة من الإعجاز خالدة موجودة مع البشرية إلى آخر الزمان إلى يوم القيامة. نعم الفصاحة والبلاغة تخص قريش، إحنا الآن مو معجزتنا في القرآن مو الفصاحة والبلاغة، شيء آخر سوف يأتي إن شاء الله. الشيخ هنا ذكر ثلاثة وجوه لإعجاز القرآن الكريم، الوجوه أكثر من ثلاثة طبعا موجودة في كتب التفسير والعقد، ولكن هذه الوجوه ثلاثة أهمها. الوجه الأول هو مسألة الفصاحة والبلاغة في القرآن. مسألة الفصاحة والبلاغة في القرآن منشأها الفصاحة والبلاغة التي كانت موجودة في المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله. يقولون أن ذلك المجتمع قريش والمجتمع الجزيرة العربية وخصوص في مكة كان يمتلك أرقى و أعلى درجات البلاغة والفصاحة ونظم الكلام والخطابة لا يدانيهم في ذلك أحد في الكلام. حتى كان هذا سوق عكاظ معروف يعني في ذلك الزمن يتبارى فيه الشعراء، الشعراء يتبارون سوق، كل سنة يعقد هذا السوق، كل فترة من كم شهر كم سنة ما أدري، المهم للتاريخ بعد، بس سوق عكاظ كان يعقد لكي يلقي فيه الشعراء قصائدهم ويتبارون ويتسابقون في البلاغة والفصاحة وحسن البيان إلى آخره، مع أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون يعني، ولكن نفس خطابهم لغتهم لغة بليغة وعميقة وفصيحة جدا يعني، وتعطي معاني هاي اللغة العربية يعني من 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 مميزات اللغة العربية. فهذا المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله. زين، حتى النساء، النساء كانت بليغات جدا يعني، وحتى أصل لغتهم الشعر. الآن أنتم لو ترجعون إلى التاريخ العربي عندما يتكلمون يتكلمون بالشعر، يعني عندما يخرج واحد يشتري شيئا يلقي 10 أبيات شعر، ذاك البائع أيضا يجيبه ب5 أبيات شعر. الشعر ديوان العرب يعني، بحيث أنه أصلا لغتهم هي الشعر المنظوم، أدق نظم يعني وأدق بلاغة وأدق فصاحة. هذا ولذلك المعلقات السبعة عندنا، عندنا المعلقات السبعة، هاي المعلقات السبعة هي قصائد وشعراء الجاهلية، عنترة وامرؤ القيس وذولا منو بعد لبيد وذولا شعراء الجاهلية، علقت قصائدهم هذه في الكعبة، والكعبة موجودة يعني في اسمها تشريفا لها يعني وكذا، علقت في الكعبة فسميت المعلقات السبعة. هذا قبل لا يبعث النبي طبعا، لأن كان الشعر عندهم فشيء عظيم وكذا. والآن موجود كتب شرح المعلقات السبعة مثلا، موجودة كتب، هاي المعلقات السبعة علقت على جدران الكعبة قصائد عظيمة يعني من الناحية البلاغة والفصاحة. المهم هذا المجتمع هكذا يمتلك هذه القدرة من الكلام الفصيح والبليغ والعميق. فالنبي صلى الله عليه وآله بعث بهذا المجتمع، الرسالة التي جاء بها لابد أن يوجد فيها جهة إعجاز، جهة إعجاز تعجز أرقى الحالات الموجودة في المجتمع. مثل النبي عيسى عليه السلام، يقولون في زمنه كان الطب متطور جدا، في زمنه طبعا كان يعني البيئة التي بعث فيها عيسى عليه السلام كان الطب بها منتشر، و الإنسان إذا يريد يمدحوه بالمجتمع أو يصل إلى مقام مرموق يكون طبيب، لأن الطب فد مهنة عظيمة بذاك المجتمع، ويعني مهنة مهمة جدا في المجتمع في ذلك الزمن. فبعث عيسى عليه السلام بمعجزة أعجزت أرقى حالات المجتمع اللي هو الطب، فأبرع الأكمه والأبرص بمجرد أن يمس يده بدون دواء وبدون أي شيء يعني، فعجز عن ذلك الأطباء في ذلك الوقت يعني، في حين الأطباء يقفون على قمة المجتمع يعني، خب المجتمع كله عجز، لأن ذولا قمته عجزت أمام معجزات عيسى، فإذا المجتمع استسلم يعني. في زمن النبي وهكذا السحر بالنسبة إلى آل فرعون، كان السحر منتشر، والسحرة كانوا أصلا يعني في البلاط الملكي يعتبرون، فالناس ذولا هم أرقى طبقات المجتمع السحرة، ولذلك كان فرعون يقرب السحرة. فموسى عليه السلام عندما بعثه الله لهذه القوم ولهذا المجتمع لابد أن يعجزهم بالجهة التي يتفاخرون بها، هذه النقطة، الجهة التي يتفاخرون بها يعجزهم منها، مو يروح إلى جهات ضعيفة أخرى، فأعجزهم، أعجز سحرهم، ولذلك السحرة خر السحرة سجدا بالأخير، وبعدين فرعون صلبهم وكذا. هذا ليس بخارج عن قدرتنا احنا، هذا السحر كله وتعليمنا وتعلمنا، هاي عصا موسى تلقفته كله. المهم فالإعجاز من هنا يأتي، أنهم الجهة التي لا يتفاخرون بها يتمايزون بها منها أعجزهم الله سبحانه وتعالى، يعجزهم لكي يثبت صدق دعوة هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله منا نشأت مسألة الفصاحة والبلاغة في القرآن، فجاء القرآن بكلام هو كلام عربي، لا يشك أحد أنه كلام عربي، ولكنه أعجز بلغاء العرب وفصحاء العرب ومتكلمي العرب وخطباؤهم وشعراؤهم عن أن يأتوا بسورة من مثله. أول مرة تحداهم بعشر سور من مثله، ثم أتوا بسورة من مثله ولو بسطر واحد. سورة تقول هو الله أحد، سطر واحد، هي سورة ولكنها سطر واحد، ست كلمات، سبع كلمات، ثمان كلمات. أيضا تحداهم أن يأتوا بهذا السطر الواحد وعجز عن ذلك هذا المجتمع، مع أنهم يعني العرب معروفون بتفاخرهم، يعني لا يتحملون أن يتفاخر عليهم أحد، يعني في ذلك الوقت يعني التفاخر بين القبائل العربية وبين العرب وغيرهم، يعني لا يسمحون أصلا أن يتفاخر غيرهم عليهم، لا يسمحون، وضعهم الاجتماعي والاسم لا يسمح لهم بذلك، يعني عيب يعني عليهم يعني. فجاء النبي من وسطهم وتحداهم وأعززهم في أرقى شيء هم يدعونه وهو الفصاحة والبلاغة، فلا بد أن يكون رد فعلهم، يعني لا يسمحون بذلك لأن هي هيبتهم، هاي هيبتهم بالفصاحة والبلاغة، فإذا سقطت تسقط هيبتهم يعني. فإذا لا بد أن يكون رد فعلهم بكل قواهم حتى يثبتون أنهم هم أهل الفصاحة والبلاغة. لم يحصل هذا الرد، لم يحصل، مع أنه على السيد طباء يقول وقد تطاولت المدة واية سنة سنتين عشرة ثلاثة وعشرين سنة هو يتكلم بينكم، يعني أول ست سور لم تستطيعوا، أول سنة فقد طالت المدة وقد طال زمان التحدي ولم نسمع منهم مجيبا، مع أن هذه الجهة هي هيبتهم هي تفاخرهم، استسلموا. وإلا لو وجد لنقل التاريخ، لو وجد لنقل التاريخ ولصارت فشيء يعني مهم ومشهور أنه تكلم أحد ورد كلام النبي بكلام أصح منه وأبلغ منه. لم يحصل ذلك يعني، بل بالعكس عندما سمعوه قالوا وما هذا كلام بشر، يعني سمعوا بعض الكلمات بعض الآيات سمعوها من بعض أصحابه قالوا هذا ساحر، اتهموه بالسحر من هذه الناحية، هذا ساحر لا يمكن، من أين أتى بهذا الكلام، يعني هذا الكلام فوق البلاغة وفوق الفصاحة التي هم يعرفونها. شو طبعا احنا الآن ليس بلغاء ولا فصحاء، الآن حتى العرب الموجودين الآن هم ليسوا فصحاء ولا بلغاء. الآن احنا المعلقات السبعة، بيت واحد من أبيات المعلقات السبعة لا نفهم منه شيئا. قبل فترة يعني قبل كم يوم أحد الأخوات يعني تدرس يعني في مدرسة ما أدري باللغة العربية هنا في إيران، فكان أكو بيت للإعراب والمعنى من طينهم إياه يعني، فخابرتني اتصلت بي أنه هذا شنو معنى قائل البيت هو عنترة، يعني من أبيات عنترة فعلا. قلت له أقرأ إياه يعني كلمة 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 كتبته، لا لم أفهم منه شيئا يعني، ما مو واضح. فقلت له أنا أراجع يعني وكذا، فطلعت شرح المعلقات السبعة فرقيت فتشي ثاني يعني مثلا المسحة ما أدري شنو يعني الشجرة، فتشي بليغ جدا يعني ألفاظ لا نفهمها نحن الآن يعني، لأن تغيرت سليقتنا، إحنا الآن مو عرب، حتى العرب هم ليسوا عرب من الناحية اللغوية، العربي من لغة هو العربي ذاك قبل الانحراف اللسان، يعني بالضبط من الناحية التاريخية نهاية العصر العربي باللغة نهاية العصر الأموي تقريبا، يعني بدايات نهايات العصر الأموي بعد انحرف اللسان، يعني انحرف اللسان بحيث انه هاي اللغة مو صارت ذيك اللغة، فاحنا من نقصد النبي تحدى بذيك اللغة يعني بلاغتها وفصاحتها وعمقها تحداهم بالقرآن، فقالوا هذا ساحر من اين اتى بذلك، هذا فوق قدرتنا يعني، المهم اعجزهم. فهاي مسألة الفصاحة والبلاغة تعود الى انه يعجز الجهة التي يتفاخر بها قومه الذي بعث فيهم يعني لكي يعجزهم ويثبت صدق دعوته وصدق رسالته وصدق اتصاله بالسماء. هذه الجهة الأولى الفصاحة والبلاغة في القرآن من جهات الإعجاز التي أعجز فيها القرآن الكريم الآخرين. الجهة الثانية أمية النبي صلى الله عليه وآله، أمية النبي حقيقة، يعني قدمنا احنا بالدرس السابق أن هذا الإنسان لا يقرأ لا يكتب لأنه من أم القرى، ولم يعرف عنه أي نشاط ثقافي قبل البعثة، لا حضر مجالس شعراء، لا حضر الأمور يعني هذه الكلمات والخطب التي تلقى في أسواق مكة وفي شوارع مكة، ما معروف عنه نشاط ثقافي أصلا، يحضر هكذا منتديات يعني ثقافية ومنتديات شعر، مو مكان يقيمون السوق، هذا سوق عكاظ يعني بالضبط شلون الان مهرجان يعني لشعراء كذا، كان سوق عكاظ هكذا، سوق يقف به الشعراء لبيد وكذا يلقون شعرهم وقصائدهم بهذه الفصاحة والبلاغة. فالنبي لم يعرف عنه اي نشاط واي حضور في هذه المكانات الثقافية، خلنا نعتبرها يعني لا يقرأ ولا يكتب، لم يتعلم من احد، لا يوجد معلم له، والا لو كان معلم لدعا قال انا علمته، او لا لو علموا انه منه تعلم عند احد لقالوا انه تعلم كذا او تعلم ما ادري واحد علمه، من اين اتى بذلك؟ كل هذه الامور لم تحصل، ومع ذلك جاء برسالة وبقيم وبمبادئ لا يمكن ان تصدر بالحالة الطبيعية بالعادة الطبيعية، لا يمكن ان تصدر من انسان يعيش في هذه البيئة، مع انه لم يخرج من هذه البيئة الا لسفرتين، بعدين ان شاء الله الا لسفرتين مع عمه ابي طالب سلام الله عليه الى الشام، سفرة تجارة يعني في العقد الثاني من عمره، يعني عمره 15 سنة او بل سفرتين عنده تجارية الى الشام، وهذه مهما يكون سلمنا انه هذه سفرة تجارية ولعله رأى فيها بعض الاشياء سمعها، ولكن لا تكفي لان يخرج هذا القرآن العظيم بكل هذه المبادئ يعني. فالمهم أن أمية النبي نفس الأمية هذه يوجد فيها جهة إعجاز لرسالته. سيد الشهيد الصدور عند بيان لطيف جدا حول هاي مسألة الأمية، احنا راح نقرأ يعني عبارة السيد الشهيد هذا في مقدمة الفتاوى الواضحة. شوف يقول نبوة النبي صلى الله عليه وآله ضمن خطوات نريد نثبتها. الخطوة الأولى أن هذا الشخص الذي أعلن رسالته على العالم باسم السماء على العالم، لأنه بعثت رحمة للعالمين يا أيها الناس، يعني رسالته خاتمية عالمية، ينتسب إلى شبه الجزيرة العربية التي كانت من أشد أجزاء الأرض تخلفا في ذلك الحين من الناحية الحضارية والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وينتمي إلى الحجاز بالذات من أقطار تلك الجزيرة، يعني مو هم بشمال الجزيرة أو بجنوب الجزيرة اليمن كان بها نوع من الحضارة، وشمال الجزيرة العراق كان به نوع من الحضارة، ينتمي إلى الحجاز وهو قطر الحجاز لم يمر حتى تاريخيا أصلا بمثل الحضارات التي نشأت قبل ذلك بمئات السنين في مواضع أخرى من الجزيرة، ولم يعرف أي تجربة اجتماعية متكاملة. هذا الحجاز، ولم ينل الحجاز من ثقافة عصره شيئا يذكر، ولم ينعكس على أدبه وشعره شيء ملحوظ من أفكار العالم وتياراته الثقافية، وكان هذا القطر الحجاز منغمسا من الناحية العقائدية في فوضى الشرك والوثنية، الأصنام مشرك وثنية وكذا، هاي من الناحية العقائدية، ومفككا اجتماعيا تسيطر عليه عقلية العشيرة والقبيلة، فعلا النظام القبلي العشائري هو الحاكم في الحجاز، وتلعب فيه الانتماءات إلى هذه العشيرة أو تلك العشيرة الدور الأساسي في أكثر أوجه النشاط بكل ما يؤدي إليه ذلك من التناقضات وألوان الغزو والصراع الرخيص. كان يغيرون بعضهم على بعض، إذا جاءت عشيرة يذهبون شجعان هذه العشيرة وين؟ يغيرون يعني يهجمون على عشيرة أخرى يسلبون منها ويجون يطعمون أصحابهم. هكذا كان يعيش الحجاز. شوفوا زين، وحتى القراءة والكتابة بوصفها أبسط أشكال الثقافة، قراءة والكتابة كانت حالة نادرة نسبيا في تلك البيئة 5 أو 6 يعني، إذ كان المجتمع أميا على العموم، ولذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم المماهد في آية قرآنية. وكان شخص النبي نفس النبي يمثل الحالة الاعتيادية من هذه الناحية، هو واحد من المجتمع، هم أميين هو أمي يعني، خب هو واحد مثلهم يعني، فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب، ولم يتلقى أي تعليم منظم أو غير منظم. ويقول تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. صدق لو كان يخط يكتب لارتاب المبطلون، شنو يعني لشكك المبطلون لقالوا هذا تعلمه من فلان ومن فلان لم يأتي به من السماء، مع أنك لا تقرأ ولا تكتب فلا لا يرتاب المبطلون، ما يقدرون يشككون بك من هذه الناحية. يقول السيدنا لطيف هذا، وهذا النص القرآني هذا ما كنت تتلوه من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هذا النص القرآني دليل واضح على مستوى ثقافة الرسول قبل البعثة. اللي يريد يعرف ثقافة الرسول قبل البعثة في المجتمع هذا لا يقرأ لا يكتب، لا عنده كتاب يخطه بيمينه ولا يقرأه. وهو دليل حاسم هذا النص القرآني حتى في حق من لا يؤمن بربانية القرآن. لماذا؟ لأن هذا الناس النبي قاله، قال أنا لا أقرأ ولا أكتب، فإذا لو كان كذبا لهم أصحاب ماذا قال له؟ قالوا له قريش، لقالوا له لا أنت تكذب، كنت تقرأ وتكتب، مع أنه أعلنه بينهم. شوفوا، لأنه على أي حال نص أعلنه النبي على بني قومه وتحدث به، لا أعرف الناس بحياته وعاش بينهم 40 سنة، فلم يعترض أحد على ما قال، ما حد قال لا أنت كذاب كنت تقرأ وتكتب. فإذا نفس النص يأتي على لسان النبي، حتى الذي لا يؤمن بربانية القرآن، حتى لا يؤمن بأن القرآن سماوي، نفس هذا النص دليل حاسم على أن هذا الإنسان صاحب يعني يدعي حقا، لأنه يعلن على قومه أني لا أقرأ ولا أكتب، ولا أحد من قومه يرد عليه. بل نلاحظ أن النبي لم يساهم قبل البعثة حتى في ألوان النشاط الثقافي الذي كان شائعا في قومه من شعر وخطابة، ولم يؤثر عنه، يعني لم يذكر التاريخ عنه أي تميز عن أبناء قومه، إلا في التزاماته الخلقية وأمانته ونزاهته وصدقه وعفته. هذا فقط متسالم، أن حياته لم يكن شاعرا، لم يكن خطيبا، لا يقرأ لا يكتب، ولكنه كان صادقا أمينا نزيها، وقد عاش 40 سنة قبل البعثة في قومه دون أن يحس الناس من حوله بأي شيء يميزه عنهم سوى ذلك السلوك النظيف، ودون أن تبرز في حياته أي بذور عملية أو اتجاهات جادة نحو عملية التغيير الكبرى التي طلع بها على العالم فجأة بعد 40. يعني ما عنده اجتماعات كمان وما هذا التعليمات وما هذا شنو قبل البعثة، يعني ما عنده نوع من أنواع النشاط السياسي، نفرض إنه اجتماع وعدة اتجاه فكري ويريد يبث الاتجاه الفكري ويجمع ناس حوله، ما عنده أصلا يعني من هذه الناحية، كان الصادق الأمين هذا هو. فجأة على رأس 40 عاما طلع بهذه الرسالة، هاي أريد نأكدها. يعني قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا أيضا نص قرآني، إنه أنا بيناتكم 40 سنة، من أين أتيت به؟ وكان النبي قد ولد في مكة وظل فيها طيلة الفترة التي سبقت البعثة، ولم يغادرها إلى خارج الجزيرة إلا في سفرتين قصيرتين، إحداهما مع عمه أبي طالب وهو صبي في أوائل العقد الثاني، والأخرى بأموال خديجة وهو في أواسط العقد الثالث في 20s من عمره، ذن سفرتين. ولم يتيسر له، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، أن يقرأ شيئا من النصوص الدينية اليهودية أو النصوص الدينية المسيحية، كما لم يتسرب إليه أي شيء ملحوظ من تلك النصوص عن طريق البيئة، لأن مكة كانت وثنية في أفكارها، يعني مو مسيحية ونصرانية منتشرة في مكة، الجهة الغالبة في مكة الوثنية يعني عبادة الأصنام. ولم يدخل الدير، مو هذا المسيح يسمونه الدير، مو يعني مكان العبادة عند المسيح يعني الدير، إلى حياتها بشكل من الأشكال. وحتى أولئك الحنفاء الذين رفضوا عبادة الأصنام من عرب مكة لم يكونوا قد تأثروا باليهودية أو المسيحية. المهم، ولو كان النبي صلى الله عليه وآله قد بذل أي جهد للإطلاع على مصادر الفكر اليهودي والإطلاع على مصادر الفكر المسيحي للوحظ ذلك، لنقله التاريخ لنا، يعني إذ في بيئة ساذجة ومنقطعة الصلة بمصادر الفكر اليهودي والمسيحي ومعقدة ضدها، لا يمكن أن تمر محاولة من هذا القبيل دون أن تلفت الأنظار. فد واحد يريد يتعلم اليهودية والمسيحية ويبحث عن علماء اليهود والمسيح، هاي فد محاولة شيء صدر يقول هاي لا تغيب عن الأنظار، فد حادثة بالمجتمع أنه كله وثني المجتمع ويرون واحد يبحث عن الأفكار اليهودية والمسيحية، هاي فد حالة يلتفت لها المجتمع، مع أنه لم ينقل التاريخ أصلا نوع من هذه الحالة. هذه الخطوة الأولى، النبي يعيش في هذا المجتمع. الثانية، أن الرسالة التي طلع بها صلى الله عليه وآله على العالم متمثلة في القرآن الكريم تميزت بخصائص واحدة من عدد، أنها جاءت بنمط فريد من الثقافة الإلهية عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وعلمه وقدرته ونوع العلاقات بين الله وبين الإنسان ودور الأنبياء في هداية البشرية ووحدة رسالتهم وما تميزوا به من قيم ومثل وسنن الله تعالى مع أنبيائه والصراع المستمر بين الحق والباطل والعدل والظلم والارتباط الوثيق المستمر لرسالات السماء بالمظلومين والمضطهدين وتناقضها المستمر مع أصحاب المصالح والامتيازات. وهذه الثقافة الإلهية لم تكن أكبر من الوضع الفكري والديني لمجتمع وثني فحسب، بل كانت أكبر من كل الثقافات الدينية التي عرفها العالم يومئذ. يعني رسالة النبي، قيم النبي والمبادئ التي جاءت بها الرسالة مو فقط أكبر من فكر مكة ومبادئ مكة، وإنما كانت أكبر من كل الفكر العالمي الموجود في ذلك الوقت فعلا. يعني أنتم ارجعوا إلى الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية وكذا، اقرأوا الحقوق الاجتماعية واقرأوا الحقوق الاجتماعية التي نطق بها القرآن، تشوفون أن الحقوق الاجتماعية التي نطق بها القرآن أكبر من ثقافات العالم الموجودة فضلا عن مكة والجزيرة العربية. طب من أين أتى بهذا؟ مهم زين، حتى أن أي مقارنة تبرز بوضوح أنها جاءت الرسالة لتصحح ما في تلك الثقافات من أخطاء وتعدل ما أصابها من انحراف وتعيد إليها حكم الفطرة والعقل. هذا شنو هاي المبادئ العظيم؟ وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول، ما يدري بالعالم شو يصير ما يصير، هذا مجتمع الحجاز يعني لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا، فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير. ومنها من مميزات الرسالة أنها جاءت بقيم ومفاهيم عن الحياة والإنسان والعمل والعلاقات الاجتماعية، وجسدت تلك القيم والمفاهيم في تشريعات وأحكام، وكانت تلك القيم والمفاهيم حتى من وجهة من لا يؤمن، يعني من وجهة نظر من لا يؤمن بإلهية القرآن، من أنفس ومن أروع ما عرفه تاريخ الإنسان من قيم حضارية وتشريعات اجتماعية. حتى ما مؤمنين بالقرآن يقولون يعني أن المبادئ التي جاء بها النبي في ذلك الزمن، وخصوص المبادئ الاجتماعية، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا نص إن أكرمكم عند الله أتقاكم ظهر في زمن كان أصلا الناس يبيعون الناس، يعني العشيرة، هذا من دم فلان وهذا من عصر فلان وهذا من نسل فلان وهذول من لازم نبيعهم، ذولا مو بشر. المرأة نصف يعتبرونها أصلا مو بشر، حيوان كانت المرأة عندهم في كل الحضارات، يعني اقرأوها يعني مو فقط في الجزيرة العربية. في مثل هكذا مجتمع يظهر ويقول لهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهت بعد، لا لونكم ولا عشيرتكم ولا أموالكم ولا علمكم ولا نسبكم، أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هي المقياس بعد. يقول هذا فد مبدأ أصلا، حتى اللي ما يؤمن بربانية القرآن يقول هذا من أنفس وأروع المبادئ. يعني هذا فد، فابنه السيد بعد الشهيد راح يقول فابن مجتمع القبيلة والعشيرة ظهر على مسرح العالم والتاريخ فجأة لينادي بوحدة البشرية ككل. شلون هاي من طلع هاي؟ يقول أنكم كلكم من آدم وآدم من تراب وكلكم البشر سواسية، وهذا ذاك المجتمع حتى ينادي العالم على مسرح التاريخ في حين العالم كله كان عند الميزة اللون الجنس العنصرية. المهم لينادي بوحدة البشرية ككل، هاي وحدة، وابن البيئة التي كرست ألوانا من التمييز والتفضيل على أساس العرق والنسب والوضع الاجتماعي، ابن هاي البيئة اللي ذولا من قريش وذولا عبيد وذولا مو من عشيرتنا، ابن هاي البيئة ظهر ليحطم كل تلك الألوان ويعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط وأن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو يتيم، يتيم هو، شوف لا يملك جيش، لا يملك قوة، لا يملك أموال، لا يملك، وليحول هذا الإعلان إلى حقيقة يعيشها الناس أنفسهم، يعني طبقه، ويرفع المرأة الموؤودة، يذبحونها المرأة ويدفنونها في الأرض. هذه المنطق الذي كان عيب المرأة عندهم عار، يعني عندما تولد له الأنثى يقول أنا أذبحها وأدفنها في الأرض أحسن، لأن هذا أصلا تجلب لي العار، يعني مو لا تستحق الحياة. هو يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني يعلن عليهم هذا الإعلان إلى مركزها الكريم كإنسان تكافئ الرجل في الإنسانية والكرامة. زين، وابن الصحراء يريد يبين السيد يعني طبيعة المعجزة، ابن الصحراء التي لم تفكر إلا في همومها الصغيرة وسد جوعتها والتفاخر بين أبنائها ضمن تقسيمها العشائري المنحرف، يعني ابن هذا الجاو ظهر ليقودها إلى حمل أكبر الهموم ويوحدها في معركة تحرير العالم وإنقاذ المظلومين في شرق الدنيا وغربها من استبداد كسرى وقيصر. وابن ذلك الفراغ، يا فراغ، ابن ذلك الفراغ الشامل سياسيا واقتصاديا، صدق فراغ سياسي واقتصادي واجتماعي هائل، يعني ابن هذا الفراغ الذي ولد في هذا الفراغ ونشأ في هذا الفراغ بكل ما يضج به من تناقضات الربا والاحتكار والاستغلال وبيع واحد على الثاني، وهذا كلها ظهر فجأة ليملأ ذلك الفراغ ويجعل من ذلك المجتمع الفارغ مجتمعا ممتلئا له نظامه في الحكم وشريعته في العلاقات الاجتماعية، ويقضي على الربا والاحتكار والاستغلال، ويعيد توزيع الثروة على أساس ألا تكون بين الأغنياء، ويعلن مبادئ التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي التي لم تنادي بها البشرية إلا بعد مئات السنين. التكافل الاجتماعي اللي صار في زمنه ونفس هذه أقواله مهما كانت بسيطة، هذه البشرية بعد مئات السنين مدري آلاف السنين يلا نادت بها، يعني يلا قالت يا بخلي نأسس التكافل الاجتماعي أو نأسس الضمان الاجتماعي. هو هذا الشخص أعلنها في ذلك المجتمع الربوي، المجتمع المنحط من هذه الناحية، وهو عاش في هذا المجتمع وتربى في هذا المجتمع. زين، بعد وكل هذه التحولات الكبيرة تمت في مدة قصيرة جدا نسبيا في حساب التحولات الاجتماعية، يعني التحول الاجتماعي هذا في البحث الاجتماعي. التحولات الاجتماعية في الأمم يا أيها الأخوة تحتاج دورات تاريخية، يعني افرض الدورة الاجتماعية مثلا الديمقراطية مثلا هاي تحتاج في ما أدري ألف سنة تجي وراها دورة، يعني هكذا تاريخ البشرية. هذه التحولات كلها اللي صارت على يد النبي على فترة قصيرة جدا يعني نسبيا بالنسبة إلى هذا الزمان الطويل. زين، ومنها من المميزات هذه الرسالة أن الرسالة في نصوص قرآنية كثيرة تحدثت عن تاريخ الأنبياء وأممهم وما مرت بهم من وقائع وأحداث بتفاصيل لم تكن بيئة النبي العربي تعرف شيئا عنها، بل بالعكس تعرف على خلافها. التفاصيل التي تحدثت بها عن الأنبياء ما كانت موجودة في هذه البيئة، بالعكس كان الأنبياء يشربون الخمر وكذا في التوراة والإنجيل الموجودة لو كانت موجودة يعني. وقد تحدى علماء الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وطالبوه بالحديث عن تاريخ تراثهم الديني، فواجه التحدي بكل شجاعة وجاء القرآن بما طلبوا دون أن تكون هناك أي وسيلة اعتيادية لتفسير اطلاع النبي شخصيا على تلك التفاصيل. شوفوا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أنت بزمن موسى كنت موجود؟ ما كان موجود النبي، لم تكن من الشاهدين. قل لهم، قل لليهود أنا ما كنت موجود، سوف أقص عليكم نبأ موسى. اسمع، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين، في أهل مدين أنت ما كنت موجود، تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يعني حشالهم حالة مدين وحالة موسى مع أنه لا كان مع مدين ولا كان مع موسى ولم توجد هذه التفاصيل في الكتب الموجودة في بيئته. يعني زين، ومما يظهر الملاحظ أن القصص الحق في القرآن لا يمكن أن تكون مجرد استنساخ لما جاء في كتب العهدين، يعني مو استنساخ يعني نفس الموجود في التوراة والإنجيل النبي يقصه مرة ثانية، لا، جاءت بنمط آخر عن حياة الأنبياء. يعني أنت أقرأ الآن أيها الأخوة أقرأ حياة لوط أو نوح مثلا في التوراة، تقرؤوها شوفوا الزنا، شوفوا مثلا داود كيف يزني، كيف ما أدري كثير كثير تفاصيل، يعني اقرؤوها وأقرأوا داود ونوح في القرآن الكريم تجدون أصلا شخص آخر. يعني شوف نوح هذه الصفات العظيمة التي يذكرها له القرآن الكريم، كيفية تخاطبه مع قومه، أخلاقه، سجاياه، هذا ما كان موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل، بل بالعكس تفاصيل التوراة والإنجيل ضد هذه التي جاء بها النبي. من أين جاء بها؟ من أين أتى بهذه التفاصيل عن الأنبياء عليهم السلام؟ زين، ومنها بعد هاي أن القرآن بلغ في روعه وبيانه، روعة بيانه وبلاغته وتجديده في أساليب البيان إلى درجة جعلت منه حدا فاصلا بين مرحلتين من تاريخ اللغة العربية. الآن عندنا تاريخ اللغة العربية انقسم مرحلتين، قسم قبل القرآن والمرحلة الأخرى بعد القرآن. قد إذن يعني أهمية القرآن في هذه المسألة. وقد أحس العرب كذا، ننقل حديث، حتى قال قائلهم، من هو القائل هذا؟ الوليد ابن المغيرة سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله في بعض مجالس مكة، قال والله لقد سمعت كلام ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإنما له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى على وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. وكانوا لا يسمحون لأنفسهم بالاستماع إلى القرآن إحساسا منهم بأثره الهائل وخوفا من قدرته الفائقة. وهذا دليل على التميز الهائل بين القرآن من هذه الناحية وغيره، وقد استسلموا أمام التحدي المستمر والمتصاعد. التحدي مستمر من النبي، ائتوا بعشر سور من مثله، ائتوا بسورة من مثله، لو كان بعضكم لبعض ظهيرا لما أتيتم. تحدي مستمر يعني، وما سكت، مو تحداهم وسكت، دائما بقى يتحداهم يعني إلى آخر رحلته. وأكد أخرى عزهم مجتمعين على الإتيان بعشر سور مفتريات من مثله، وشدد مرة ثالثة على عزهم عن الإتيان بما يناظر سورة واحدة من القرآن الكريم. وهكذا أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم، ادعوا من استطعتم. فرعون أتى بالسحرة ليقارع موسى، أنتم ادعوا من استطعتم من بلغائكم ومفصحائكم ومتكلمكم من دون الله إن كنتم صادقين. زين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ريب مع شك، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، جيبوهم شهداءكم اللي يقولون أنتم تفوزون تنتصرون، ائتوا بهم لهذا الشخص اليتيم اللي خرج من هذه البيئة المتناقضة كذا وأتى بهذه الرسالة العظيمة، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كله من دون الله، لأن هذه شهداءهم كفرة اعتبار لا يؤمنون بالله. مهم، زين، أعلن ذلك وكرره على مجتمع لم يعرف صناعة كما عرف صناعة الكلام. يعني صناعة الكلام مثل الآن الصناعة النووية والذرية، يعني ماكو الآن أقوى شيء الآن الدول يعني في التقدم النووي والذري والتكنولوجي، هاي أقوى صناعة عندهم الآن. هؤلاء العرب كان أقوى صناعة عندهم واقع هي صناعة الكلام، فستحداهم في ما يتفاخرون به. ولم يتعود على شيء كما تعود على مجابهة التحدي والتغني بالأمجاد. هذا المجتمع متعود أن يتغنى بأمجاده وتفاخره، هم أصلا هاي قوام مجتمعهم هذا التفاخر، فإذا جاء شخص ويعني ضرب هذا التفاخر لازم يضربونه بكل قوة ويردون عليه بكل قوة، مع أنه لم يحصل ذلك. طبعا قوة الجسدية ردوا عليه، جاءوا يقتلونه، يصفون جسدين يقتلونه وينتهي كل شيء، ولكن يردون عليه بكلام لا، هذا لم يحصل. ومع ذلك كله لم يشأ هذا المجتمع الذي واجه تلك التحديات أن يجرب نفسه ولو مرة واحدة، ولم يحاول أن يعارض القرآن الكريم بشيء إيمانا منه بأن الأدب القرآني فوق قدرته اللغوية والفنية. والطريف السيد، والطريف أن الذي كان يحمل إليهم هذا الزاد على يعني الجديد على حياتهم إنسان مكث فيهم 40 سنة فلم يعهدوا له مشاركة في حلبة أدبية ولا تميزا في أي فن من فنون القول. هذه عدد من خصائص الرسالة التي أعلنها النبي صلى الله عليه وآله على العالم. يقول بعد طبعا أكو خطوات أخرى، يقول اقرأوا أنتم هذه الميزات وهذه يعني هذه المميزات والمواصفات التي يعني بيناها لكم، هذه هل يمكن أن تصدر بالوضع الطبيعي أو لا يمكن؟ يعني الوضع الطبيعي هذا ناس أمين كذا كذا كذا، وظهر بهذه العلوم العظيمة التي البشرية الآن بعد 1400 سنة تقول أن هذه المبادئ أنفس وأروع المبادئ، يعني هذا ما ينكروه. إذا كان أكو إنكار لربانية المبادئ من الكفرة من مثل العلماء الغرب مثلا يقولون هذه المبادئ مو إلهية مو ربانية، ولكنهم لا يقولون أنها مبادئ سخيفة ولا يقولون أنها مبادئ منحطة، لا، يقولون هي مبادئ عظيمة. هذا الإنسان أنقذ قومه، أنقذ البشرية من كثير من الأمور، ولكن مو نبي، هذا بحث آخر، يعني مو نبي مو مبعوث من الإله، ولكن نفس المبادئ نحن نناقش. هذه المبادئ بعد 1000 سنة الآن تقولون أنها مبادئ سامية وعظيمة ونفيسة، فهذه بالوضع الطبيعي كيف تصدر من إنسان بالوضع الطبيعي يعيش في هذه البيئة وفي هذه التناقضات وفي هذه الأجواء التي يملأها الجهل والانحطاط والتخلف وإلى آخره والتحجر والهمجية والوحشية. فإذا لابد يعني من ناحية الاستقراء العلمي الدليل الاستقرائي يقودنا إلى أن هناك مصدرا آخرا زود هذا الشخص بهذه المعلومات وبهذه المبادئ، وهذا المصدر لا يمكن أن يكون إنسانيا، لأنه الإنسانية هي هاي اللي تعيش بالكرة الأرضية، إنسانية وحشية، إنسانية همجية، إنسانية منحرفة تقودها الضلالات، تقودها الجهالات. فمن أين أتى بذلك لكي يشرق نور الإسلام؟ يعني الآن أنتم حتى سميت، شوفوا سميت الفترة التي قبل الإسلام بالجاهلية. الآن تسمعون الجاهلية، ماذا يعني مصطلح الجاهلية قبل الإسلام؟ إذن ما بعد الإسلام مو جاهلي، بحيث حد يعني خلى حد فاصل بالتاريخ الحضاري. الآن لو تقرأ تاريخ الحضارات قبل الإسلام الإنسانية وبعد الإسلام أكو إنسانية، يعني الإسلام صار فتح حد فاصل، يعني اتجه بالإنسانية اتجاه آخر، انعطاف آخر، يعني بحيث بالتاريخ الآن حتى المو مسلم يعرف ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. هاي من أين أتى بها هذا الشخص اللي دائما خلوا في هاي المواصفات؟ يتيم يعيش في هذا المجتمع، إنسان ضعيف، يعني كان من هذه الناحية لا عنده جيش، لا عنده قدرات، لا عنده أموال، بالعكس كان فقيرا من هذه الناحية، وكان يعمل عند الآخرين، يعمل عند خديجة، هو يعني يعمل بأموال خديجة، وكان يعني ليس له الأموال، الأموال لخديجة. وبهذه المواصفات يخرج بهذه الرسالة التي إلى الآن هي بالحقيقة آثارها، وبالمستقبل إن شاء الله آثارها واضحة في الحياة البشرية. فليس هناك مصدر إلا أن يكون هذا مصدرا فوق الإنسانية وخارج عن إطار الإنسانية، هو الذي زود هذا الشخص بهذه المبادئ وبهذه القيم وبهذا الوحي. وبذلك يثبت أمية النبي. نرجع الوجه الثاني لإعجاز القرآن، أن هذه المعلومات التي جاء بها القرآن بهذه التفاصيل من هذا الشخص الأمي بهذه المواصفات بهذه البيئة بهذا المجتمع، هاي نفس الأمية تكون دليلا على إعجاز القرآن. هذا إذن صار عندنا اثنين الآن، لا تنسون الوجه الأول البلاغة والفصاحة، الوجه الثاني هو أمية النبي بهذا البيان اللي احنا نقلناه عن السيد الشهيد للتوضيح، يعني لأن كلام السيد الشهيد من الناحية الأدبية هو يعني جميل، يعني يستطيع أن يعبر يعني أكثر. فللأخوة أنا قرأت هذا النص على طوله وعلى تفاصيله. الوجه الثاني الأمية، والوجه الثالث اللي إن شاء الله سيأتي هو عدم الاختلاف في القرآن، إن شاء الله يأتينا بالدرس اللاحق، عدم الاختلاف، أن القرآن لا يوجد فيه تناقض، بعض آياته تناقض بعضين، بعض آياته تهافت بعضين تخالف بعضها البعض، هذا ما موجود. وهذا كيف يكون دليلا على الإعجاز؟ إن شاء الله هذا يأتي بالدرس اللاحق وننتهي من هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.